بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال: إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا، وإن أطعمتم هكذا، لكنها مضبوطة عندنا أطعمتم. الظاهر أنها وإن أطعمتم، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنا شئتم. قال: رواه أحمد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن الأبواب المتعلقة بمسائل الأضاحي، وظاهره أن الإنسان إذا ضحى لا ينبغي له أن يبيع شيء من لحوم الأضاحي، هذا بالنسبة للمضحي، وكل ما يتعلق بالأضحية أيضا لا يجوز بيعه مثل مسكها أو جلدها، فإنه ينبغي أن يتصدق به كما تصدق بلحمها، وكذلك جلالها، لأن العرب كانوا إذا أهدوا إلى البيت يهدون الأضاحي الهدي ويقلدونه القلائد، والقلائد التي كانوا يصنعونها أنهم يعلقون في حلقها وفي عنقها حبلا فيه نعلين ثم يجللونها، والتجليل هو ما يوضع على البهيمة الدابة الناقة من غطاء، كانوا يغطونها لتتقي بغطائها هذا الحر والبرد، كل ذلك كان من سنن الهدي، وكل ذلك كان الغرض منه زيادة الاعتناء بالهدي، فإذا ما ذبحت ووجبت جنوبها فإنه لا ينبغي أن يسترجع المهدي شيئا مما أتبعه الهدي، فلا يأخذ جلدها ولا يأخذ جلالتها ولا يأخذ قلادتها، بل يتصدق بالكل. ولا ينبغي له أن يعطي الجزار جزءا من لحمها مقابل الذبح كأجرة. واختلف أهل العلم هل يعطيه منها هدية أو صدقة، فالجمهور على أنه يعطى، لأنه بمثابة إما أن يكون فقيرا فيعطى صدقة، وإما أن يكون غنيا فيعطى هدية، لكن لا تكون جزءا من الأجرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعطى وإن كان فقيرا وإن كان غنيا، قالوا لأنه ربما إعطاؤه شيئا من اللحم يجعله يتهاون ويتساهل في قيمة الأجرة، فحتى لا يفتح باب ومن باب سد الذريعة، وحتى لا يتوصل إلى إعطائه شيء من اللحم مقابل الأجرة، منعوا إعطاء الجازر منها شيء، مستندين إلى ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعطوه منها شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام إنا نعطيه، يعني نعطيه من عندنا أجرة، فدل هذا الحديث على أن المهدي والمضحي الأصل أن يبدأ وأن يذبح بنفسه، لكن لو احتاج إلى جزار إما لعدم معرفته الذبح والسلخ، أو لأنه يعرف الذبح لكن لما كانت الهدايا كثير أو كان الهدي كثيرا لا يتمكن من ذبحه، فله أن يستعين بغيره، فإن استعان بغيره ممن يتطوع فذلك لا بأس به، كما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بعلي رضي الله عنه حيث ذبح باقي الهدي، إذ ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنا بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطى عليا فنحر بقية 100 يعني 37 بدنة، ثم قال لعلي استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها، وأمرهم بأن يتصدقوا بلحومها وبجلودها وبجلالها وبقلائدها، ولا يعطوا الجزار منها مقابل الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يعطيه يعني من عنده إما مالا وإما عرضا مقابل الأجرة. فهذه هي السنة في الأضحية والسنة في الهدي، إذا ما استأجرت لها جزارا فإنك لا تعطيه منها على سبيل الأجرة، وأما إعطاؤك له منها على سبيل الصدقة لأنه فقير، أو على سبيل الهدية لأنه غني، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا العطاء جائز ما لم يكن له أثر في تقليل قيمة الأجرة أو يكون شرطا، كما يفعله بعض الجزارين، يقول مثلا أنا أسلخ لك الأضحية شريطة أن أخذ الجلد، فهذا لا يجوز لأنه جعل الجلد جزءا من الإيه؟ من الأجرة. أو يقول له صاحب الهدي أو صاحب الأضحية اذبحها وأعطيك 10 وإيه؟ والجلد، أو أعطيك 10 ريالات والرأس والإيه؟ والمقادم والجلد، كل هذا لا يجوز لأنه جعل جزءا من الأضحية بعض قيمة الذبح، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصدق بهذه الأضحية كاملة ولا نجعل شيئا منها مقابل عرض، ولذلك لا يجوز له أن يستثني مقابل الأجرة، ولا يجوز للجزار أن يستثني مقابل الأجرة، لكن لو ذبح له وأعطاه أجرته ثم طلب منه أن يعطيه شيئا من اللحم، أو أن الرجل تبرع وأعطاه شيئا من اللحم وأعطاه شيئا من الجلد أو أعطاه غير ذلك، فإن هذا أمر سائغ إن شاء الله. الأمر ليس خاصا بالهدي، وإنما بالهدي وبالأضحية، لأن الأضحية والهدي كما مر بنا أن حكمهما واحد في كثير من الأمور، إلا ما جاء النص بتخصيصه دون غيره. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة الأضحية، هل تشرع في حق المسافر أو لا، أو أن الأضاحي خاصة في حق المقيمين وأهل المدن وأهل الأمصار، وعرفنا أن الأضحية تشرع في حق المسافر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان أن يصلح له أمر أضحيته، فأصلح له أمرها وكان يطعمه منها إلى أن عاد إلى المدينة، فهذا دليل على أن النبي ذبح وهو مسافر، وذبح الأضحية للمسافر أمر لا بأس به. ولذلك يقول قال وقوله أصلح لي لحم هذه إلى آخره، قال فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منها يعني للسفر، وأن التزود منه يعني من لحم الأضحية في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج المتزود عنه، يعني عن كونه متوكلا، وأن الأضحية مشروعة للمسافر، وهذا هو محل الاستدلال، لأن النبي ضحى في حال السفر، كما تشرع للمقيم، وبه قال الجمهور يعني جمهور أهل العلم، وقال النخعي وأبو حنيفة رحمهم الله لا ضحية على المسافر، كأنهم ربطوها وقيدوها بالمقيم، لأنه كما مر بنا أن الضحية مرتبطة بالصلاة ومرتبطة بمن يصلي العيد، ولذلك كانت في حق المقيم. قال النووي وروي هذا عن علي رضي الله عنه، يعني أن الأضحية ليست للمسافر وإنما هي للمقيم. أي قياس أولى؟ إيه، لأن النص ورد في المقيم، وأما المسافر فحكمه مختلف، لأن المسافر ما دام ما يصلي العيد ما يضحي، فلا ليست هنا قياس أولى، يعني ما في أي مجال للقياس هنا. لا، ما هو بلازم، بس هو لما كانت الأضاحي مرتبطة بالإقامة وبمن يصلي، فجعلوا السفر عذرا لإسقاط حق الصلاة والإقامة. وقال مالك وجماعة يعني من أهل العلم لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، ذلك لأن من كان في منى أو كان في مكة يشرع في حقه الهدي ولا يشرع في حقه الأضحية، فإن الأضحية تشرع في حق غير الحجاج. أهل مكة إذا لم يحج وكان ممن تلزمه صلاة العيد عليه ايش الأضحية، لكنه اذا كان مسافرا او كان في منى فالذي يكون في منى هذا يكون ايه حاجا ولا يكون مقيما. قال والحديث يرد عليهم، يعني هذا القول الذي نقل عن الحنفية وعن مالك وعن غيره يقول مخالف لحديث ثوبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي وهو مسافر، ذبح الأضحية وهو مسافر. قال والحديث يرد عليهم. قوله حشما، قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان، ومعنى اللائذون يعني المحيطون المرتبطون المتعلقون بالشخص ممن لهم به ارتباط كالخدمة أو كالولاء أو كالنسب. قال هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره، هؤلاء هم الحشم. وقال الجوهري أي في كتابه الصحاح في تعريف الحشم قال هم خدم الرجل ومن يغضب له، يعني ومن تكون له ارتباط به بحيث لو أسيء إليه يغضب الناس للإساءة إليه، كما أنهم يفرحون لفرحه، سمي هؤلاء بالحشم. قالوا سموا بذلك لأنهم يغضبون له. قال والحشمة الغضب، ويطلق على الاستحياء، ولذلك يقال فلان حشيم، يعني إذا كان كثير الحياء، وفلان لا حشمة له إذا كان قليل الحياء. ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يستحي، ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته، أو حشمته وأحشمته إذا أغضبته، وإذا أخجلته فاستحيا لخجله، تقول أحشم فلان فلانا إذا إيه. قال النووي وكأن الحشم أعم من الخدم، أو وكأن الحشم أعم من الخدم. ربما يكون الخدم هم الذين يرتبطون بالإنسان بملك اليمين أو بالإيجار بالأجرة يساعدونه، أما الحشم فقد يكون أقرباء من النسب وأقرباء بالمصاهرة، وهم يخدمونه دون مقابل. فلذلك قال إن الحشم أعم، يعني يشمل الخادم بمال وبغير مال، ويشمل القريب بالنسب وبملك اليمين، كل هؤلاء يسمون حشما. بين الحشم والخدم، الخدم أخص من الحشم. قال وكأن الحشم أعم من الخدم، يعني والخدم أخص من الحشم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، حيث قال إيش في الرواية، قالوا يا رسول، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، أن لهم عيالا وحشما وخدم. فإن كان الحشم والخدم بمعنى واحد فيكون ذلك من باب عطف الشيء على نفسه على سبيل الشرح والبيان، وإن كان بينهما كما قال عموم وخصوص فيكون من ذكر الخاص بعد ذكر العام. قال فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. وفي القاموس، يعني ويقول الفيروزبادي في كتابه القاموس المحيط، الحشمة بالكسر الحياء والانقباض، احتشم منه واحتشم عنه وحشمه وأحشمه، أي أخجله. وأن يجلس إليك الرجل فتؤذيه وتسمعه ما يكره فتقول أحشمه أو حشمه. ويضم، هكذا عندكم ولا وبضم؟ ها، ويضم حشمه أو يحشمه، حشمه يحشمه، ويحش ويحش ويح حشمه يحشمه إذا كان بالضم، ويحشمه وأحشمه، وكفرح حشمه يحشمه، فرح يفرح بمعنى غضب. إذن هو بالكسر بمعنى أخجل، حشمه يحشمه. وإذا كان بالكسر حشمه يحشمه كفرح يفرح يكون بمعنى الايه؟ الغضب. وكسمعه، سمع يسمع، حشمه يحشمه أغضبه، كأحشمه وحشمه. قال وحشمة الرجل وحشمه محركتين، وأحشامه خاصته الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرة. هذا ما قاله صاحب القاموس، كأنه فصل أكثر مما قال الجوهري رحمه الله. قال والحشم محركة للواحد والجمع، فهو اسم جنس، وهو العيال والقرابة أيضا. انتهى يعني كلام صاحب القاموس. قوله فكلوا ما بدا لكم فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار معين، وإن كان قد مر بنا فيما قاله الشارح إن أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لكن قوله صلى الله عليه وسلم كلوا ما بدا لكم وأطعموا مشعل على أنه لا تحديد لما يأكله الإنسان ولما يتصدق به، وأنه لو تصدق به ما يسمى صدقة يكون كافيا، لكن لا ينبغي أن يأكل الأضحية كلها. قال فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار، وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق يعني أكلها، بقرينة قوله وأطعموا. ثم قال رحمه الله باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها، والضمير في بيعها يعود إلى الجلال والجلود. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، ومعنى أقوم على بدنه يعني أشرف عليها، والمراد بالإشراف هنا إنما هو في الذبح خاصة وليس في الإشراف عليها من حيث إطعامها وإعلافها وسوقها، فإنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة لم يكن معه علي رضي الله عنه، وإنما لقي عليا في مكة، حيث إن عليا قدم من اليمن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من المدينة. لكن قد يقال إن عليا يمكن أن يسمى بأنه قائم على بدن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه مشرف عليها، لأنه قد جاء ببعضها من اليمن، جاء ببعضها من اليمن، واختلف في العدد الذي جاء به علي من اليمن، فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن، جاء معه من المدينة بثلاثين بدنا، وبعضهم قال بستين أو بثلاثة وستين، وأن عليا جاء بالباقي. فإذا كان علي جاء بالباقي من اليمن وضمه إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله إنه كان قائما على بدنه يعني قول متحقق، وقول فيه يعني وجاهة. لكن الظاهر أن المراد به أن قيامه على بدن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو خاص بأمر ذبحها عندما تولى ذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده كما مر بنا 63 بدنا، ثم أسلم الباقي لعلي وقال له اذبحه، ثم وصاه بأن يستأجر لها جزار وأن يقط وأن تسلخ وتقطع، وأمره بأن يأخذ من كل بدنة منها بضعة فوضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من بعض لحمها، مما يدل على أن هذا الفعل كان من إشراف علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في 37 ما يقرينا دال على أن هذا العدد الذي
يقبل به؟ لا، ما هو دليل، لأن العلماء هنا يعني كان لهم ملحظ، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح 63 كان هذا مساو لسنه، وعلي كان في ذاك الوقت سنه 37، ها هكذا يقولون. قال أمرني أن أقوم على بدنه، وقلنا بدنه جمع إيه؟ بدنة، وأنا أتصدق بلحومها بعد أن يسلخها الجزار ويقطعها، وجلودها يعني يتصدق بها، وأجلتها التي كانت عليها من أغطية، وألا أعطي الجازر منها شيئا، يعني لا يعطي الجزار منها شيء مقابل الايه الأجرة كما سيمر. لكن كما ذكرت في أول الدرس أن بعض أهل العلم فهم من قوله وألا أعطي الجازر منها شيئا على إطلاقه، لا هدية ولا صدقة ولا أجرة. ومنهم من قال إن النهي إنما هو موجه لإعطائه مقابل الأجرة، أما إذا كان إعطاء مقابل صدقة أو مقابل هدية فلا شيء. وهذا الذي يظهر والله أعلم. وسيمر بنا في باب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذبح البدنة أذن للناس أن يقتطعوا وأن يأخذوا، ولم يرد ما يدل على نهي الجازر أن يأخذ منها، والجزار في هذا الباب شأنه شأن غيره، ولذلك ينبغي أن يوجه النهي في أن تكون أو في أن يكون جزءا من الأجرة. قال ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا يعني مالا مقابل الذبح. الحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان وأحمد. أما الحديث الثاني فقال عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. وقد عرفنا في درس البارحة أن النهي إنما كان من أجل الدافة ومن أجل الفقراء الذين قدموا إلى المدينة تطلعا للمواساة ورغبة في أن ينالوا ويحصلوا على شيء من اللحم، وحتى يتوسع الناس في العطاء. لذلك نهاهم عن أن يدخروا أكثر من 3 أيام، وأن هذا النهي قد نسخ فيما بعد لعدم الحاجة إليه. قال إني أم كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام ليسعكم، يعني اللحم، وإني أحله لكم، يعني بعد التحريم، فكلوا ما شئتم. وقوله كلوا ما شئتم يعني من الأضاحي سواء كان في اليوم الأول أو بعد الأيام الثلاثة، لكن قال له ولا تبيعوا لحما أو ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي. وهل هذا النهي مطلق أو أنه خاص بالمهدي وبالمضحي؟ لأنه لو فرضنا أن إنسانا أعطى جزءا من هديه أو من أضحيته إلى شخص وأراد الشخص أن يبيع هذا اللحم ليستفيد من قيمته في أمور يحتاجها، أله ذلك أو لا؟ لأن قوله ولا تبيعوا لحوم الأضاحي أو لحوم الهدي والأضاحي إن كان المقصود به لا يبيعها صاحبها، والنهي موجه لمن يضحي ولمن يهدي، فلا يشمل من وجدها وملكها، لأن ملكه لها بعد الإعطاء تصبح ملكا له أن يتصرف فيه. وهذا الذي يبدو والله أعلم، لأنه قد يحصل الإنسان في يوم العيد على هدايا زيادة عن حاجته ووزعها أو باعها على من يحتاجها، فهذا البيع جائز فيما يظهر والله أعلم. ولنا دليل في ذلك وهو ما جاء في أمر بريرة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما بيته ووجد البرمة يعني القدرة على النار يفور وفيه رائحة لحم، ولما طلب الطعام وإذا به جيء له بماء وتمر، فقال ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا بلى، لكنه لحم تصدق به على بريرة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، لأنها بعد أن ملكته لها أن تغير من صفته، فبعد أن كان صدقة أصبح في حقها لحما أو مالا مملوكا لها أن تهدي منه. وهكذا من أعطي من الهدي أو من الأضحية وأراد أن يبيع فله أن يبيع، لأن النهي موجه إليها حال كونها هديا أو حال كونها أضحية. وبعد أن ملكها غير المضحي وملكها غير المهدي أصبحت في حقه ملكا يجري فيه كل التصرفات كالبيع والأكل والهبة والهدية والصدقة. نعم. بريرة عندما أعطيت اللحم ما كانت مملوك، لأن عائشة اشترتها واعتقتها، فهي مولاة لعائشة ولكنها ليست مملوك. هذا ما يظهر في قوله ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، يعني حال كونها هديا وحال كونها ضحية. أما إذا تغير صفتها بالملك فللإنسان أن يبيع. ولذلك الناس يرون أن كثيرا منهم في أيام منن بعد أن تذبح الأضاحي ويأخذها من أخذها، فإنهم يبيعونها بعد سلخها أو قبل سلخها حيث تغير وصف الأضحية فيها أو وصف الهدي فيها إلى كونه لحما مملوكا. فهنا قوله ولا تبيعوا لحوم الأضاحي هذا ليس عاما، وإنما هو المراد به لمن؟ للمضحي وللمهدي، أي ولا يبيع المضحي ولا يبيع المهدي من لحومها شيء. شأن ذلك شأن قوله ولا تبيعوا إيه؟ جلودها ولا جلالها، فإن المضحي لا يفعل ذلك، لكن من ملكها له أن يبيع وله أن يتصرف فيها. ها؟ وكذلك من ملك صدقة الفطر له أن يبيعها، يعني ليس ثمة محظور من بيعها، لكن يمنع إعطاؤه بعد ذلك فيما يتعلق بصدقة الفطر، لأنه قد استغنى، والغني لا يعطى من إيه؟ من صدقة الفطر، وإنما يعطى فيها الفقير. أما الهدي وأما الأضاحي فلا، لا ينطبق عليها هذا الحكم. لماذا؟ لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني المحتاج وغير الإيه؟ وغير المحتاج. أما صدقة الفطر فخاصة بالمحتاجين، فمن وجدناه أعطي من صدقة الفطر وباعها لا نعطيه، لا لأننا يعني خشية أن يبيعها، ولكن لأنه لم يكن ولم يعد أهلا لها. قوله وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وهذا محل الشاهد من الحديث. استمتعوا بالجلود، لكم أن تأخذوا الجلود وتجعلونها قربا، كما مر بنا في درس البارحة قالوا إننا نجعل من جلودها إيه؟ نستسقي بجلودها فتكون قربا وآنية للماء ولغيره، وكذلك بالنسبة لدهنها وشحومها لهم أن يجملوه وأن يستفيدوا منه، لكن ليس لهم أن يبيعوه. قال ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ولهذا نجد كثير من الناس ممن يضحي يستفيد من الجلد، فيأخذه ويدبغه ويجعله فراشا إن شاء، أو يجعله إناء إن شاء، وهكذا. واتخاذه للمصل الصلاة جائز، إيش الذي يمنع؟ طالما أنه دبغ فأيما إهاب دبغ فقد إيه؟ فقد طهر. قال وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن شئتم، أو وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا، يعني الباقي. فيحتمل أن يكون وإن أطعمتم أي غيركم منها، ولهذا يتعين الإطعام من الهدي وأن يأكل الإنسان بعد أن يطعم منها غيره صدقة أو هدية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر هذين الحديثين وهذا الباب، قال حديث قتادة ذكره صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر ولم يتعقبه، أي بتضعيف أو بتوهين، مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف، فإما أن يكون هذا ذهول منه رحمه الله، وإما أنه لم تتضح له أو لم يتضح له ضعف هذا الحديث. يقول وقال في مجمع الزوائد، يعني وعلق الإمام الهيثمي على هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد، إنه مرسل صحيح الإسناد، انتهى. إذن فلا عذر أو فلا لوم، إذن فلا لوم على الحافظ صاحب الفتح إذ لم يتعقب الخبر ما دام الحديث إسناده صحيح. قوله إن وقوله أن أقوم على بدنه أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. قال ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، ووقع في رواية أخرى للبخاري وغيره أنها 100 بدنة. وقد تقدم ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر 30 بدنة كما في رواية أبي داود، أو 63 يعني بدنة كما في رواية مسلم، قال وهي الايه وهي الأصح. قوله وأجلتها، قال جمع جلال بضم الجيم وتخفيف اللام، وهو ما يطرح على ظهير ظهر البعير، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، ويجمع أيضا على جلال بكسر الجيم فيقال جلال ويقال جلال. قوله وألا أعطي الجازرة منها شيئا، قال فيه دليل على أنه لا يعطى الجازر شيئا البتة، سواء كان أجرة أو كان صدقة أو كان هدية، هذا معنى قوله البتة، وليس ذلك المراد. يعني لا ينبغي أن نأخذ اللفظ على ظاهره، بل المراد أنه لا يعطى لأجل إيه؟ لأجل الجزارة لا لغير ذلك، يعني أما لغير ذلك فيعطى. وقد بين النسائي ذلك من روايته في طريق شعيب بن إسحاق، ها؟ ها. قال وقد بين النسائي ذلك من روايته، من روايته ولا في روايته؟ في روايته من طريق شعيب. والنسخة التي عندنا من روايته في طريق شعيب، يعني فيها تقديم وتأخير. ولعل هذه اللفظة أنسب، من في روايته من طريق شعيب ابن إسحاق عن ابن جريج قال ابن خزيمة، والمراد أنه يقسمها على المساكين كلها، ما عندنا كلها، والمراد أن يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذ من كل بضعة من كل بدنة بضعة. قال والحديث كله يدل، هكذا عندكم كله، لأن كلمة كله هذه غريبة، لعلها يعني قال والمراد أن يقسمها على المساكين، أن يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمره، والمراد أنه يقسمها كلها. لا، أن يقسمها يعني لأنه قال لا تعطوا الجازر شيء، ففهم منها بعض أهل العلم أنه يقسمها كلها على المساكين إلا ما استثناه من أن يأخذ من كل، فكلمة كلها يعني لها محل. وهنا قوله والحديث كله، كلمة كله ليس لها محل. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة، وهذا القيد جاء يعني له مفهوم، أما إذا لم يكن على وجه الأجرة فيجوز. قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. وهذا القول يعني منهم مصادم لإيه؟ للنص. قال: وقد روي عن ابن خزيمة والبغوي، هكذا عندكم ولا وقد روى ابن خزيمة والبغوي؟ وقد روي عن ابن خزيمة والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كان فقيرا بعد توفير أجرته من غيرها. وهذا يعني هو المفهوم، لا يعطى من الأجرة ويعطى لفقره أو يعطى هدية. وقال غيرهما إن القياس ذلك، يعني إن القياس يقتضي ما قاله ابن خزيمة والبغوي لولا إطلاق الشارع المنع، لولا إيه؟ إطلاق الشارع المنع. فلما أطلق الشارع منعنا إعطاءه مطلقا سواء كان أجرة أو غير أجرة. وظاهره عدم جواز الصدقة والهدية كما لا تجوز الأجرة. يقول هذا الذي فهمه الإمام الشوكاني ورجحه، يعني أن الجزار لا يعطى منها مطلقا لا أجرة ولا غيره. يقول: وظاهره عدم جواز الصدقة، جواز الصدقة والهدية كما لا تجوز الأجرة، وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية. وهذا لا أحيانا لا يرد، لأنه إذا تم اشتراط واتفاق على أن أجرة الجزارة كذا ثم أعطاه أجرته وافية وأعطاه، فإن المحظور الوارد أو فإن التوهم الوارد يزول. هذا معنى قوله: وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية. قال: وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال. قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لإتباع لا تباع، على أن فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها، يعني الجلود والجلال حكمه أي حكم اللحم في أنها لا تباع ولا تكون أجرة ولا تكون إيه؟ لا تكون أجرة. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع. وقلنا أن المراد بعدم البيع من المهدي أو من الإيه؟ من المضحي. فكذا الجلود والجلال. قال: وأجازه الأوزاعي، يعني أجاز بيع الجلود والجلال. وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال: وهو وجه عند الشافعي. لكن ماذا قالوا؟ قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. يعني إن باع الجلد والجلال على أن يتصدق بها أجاز ذلك. والأولى أن لا يباع وأن يتصدق به بعينه بدلا من الصدقة بإيه؟ بقيمته، لأن المهدي قد يبيعها بأقل من ثمنها فتترك للفقير من أجل مصلحته، ولأن الفقير قد يحتاج إليها بأعيانها ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى أثمانها. قال: وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية. قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. قوله: ما شئتم، فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحي من أضحيته وتفويضه إلى مشيئته دون تحديد. وما ذكره أهل العلم من التحديد قالوا ذلك على سبيل الندب والاستحباب. قوله: ما لا تبيعوا لحوم الأضاحي، فيه دليل على منع بيع لحوم الأضاحي وظاهره التحريم. وقد بين الشارع وجوه الانتفاع في الأضحية من الأكل والتصدق والادخار والائتجار. ومعنى الائتجار يعني طلب الأجر والثواب. قوله لكن هنا نلاحظ أن المنع إنما هو خاص بالمهدي وخاص بالمضحي، أما من يملكه بعد ذلك فلو باعه لا يمتد النهي إليه. قوله واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، قال فيه رد على الأوزاع ومن معه، يعني أحمد وإسحاق وأبو ثور الذين قالوا بجواز البيع وصرف القيمة فيما تصرف فيه الأضحية، لكن النهي عن البيع والتصريح به مشعر بعدم ذلك. وفيه أيضا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع. قال وقد روي عن محمد بن الحسن، يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، أن له أن يشتري بمسكها غربالا أو غيرها من آلة البيت. وهذا القول أيضا إن كان نهي عن بيعها مطلقا فهذا من باب أولى، والمراد بقوله غربالا يعني ما ينخل به أو غيرها من آلة البيت لا شيئا من المأكول، يعني كالسكين وكالآنية، هذا على ما قاله محمد بن الحسن. المسك الجلد، أن يشتري بمسكها يعني بجلدها. وقال الثوري لا يبيعه ولكن يجعله سقاء وشنا في البيت، ها ينتفع به، يجعله سقاء لأنه قال استمتعوا. وشن، الشن هي القربة أيضا، وهو ظاهر الحديث. قوله وإن أطعمتم أو وإن أطعمتم إلى آخره، قال فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان إيه؟ وإن كان غنيا، لأن هذا ليس خاصا بالفقراء. ثم قال رحمه الله باب من أذن في انتهاب أضحيته، يعني من رخص للناس أن يأخذوا دون أن يتولى هو التقسيم، دون أن يتولى هو التقسيم. والانتهاب معنى أن يتسابق الناس إلى أخذ الأضحية أو أجزاء منها. قال عن عبد الله بن قرط، عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه، أيتهن يبدأ بها؟ قال فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. قال رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام المجد بن تيمية وقد احتج به أو وقد احتج به من رخص في نثار العروس، يعني من رخص في أخذ نثار العروس، والمراد بنثار العروس أي ما ينثر عليها من مال ونحوه. هذا الحديث موافقته للترجمة من حيث قوله من شاء اقتطع، حيث رخص لهم أن يأخذوا دون تحديد منه ودون إعطاء منه، فكل من أحب. وهذا الفعل هو الذي يسمى بالإيه؟ بالانتهاب، يسمى بالانتهاب. على أن كله مال تبرع به صاحبه، وما دام متبرعا به ولم يحدد من يأخذه فصار ايش؟ ذلك. قال عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعظم الايام عند الله يوم النحر، وذلك لما في هذا اليوم من اعمال جليلة، حيث ان معظم اعمال الحج تكون في هذا اليوم. لكن هنا يقول لنا الشارح: لكن هذا قد يعترض او هذا قد يتعارض مع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ان اعظم يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة. وحاول ان يجمع بينهما بقوله ان قوله افضل يوم وقوله ان اعظم يوم، يعني لا تعارض بينهما، لان هذا له فضل وهذا له فضل. ففضيلة يوم الحج يوم عرفة، فضيلة يوم عرفة ان فيها الموقف، وان الرب سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا، وانه يتجلى على عباده، وانه يعفو عنهم ويتجاوز. ولذلك يكون هذا اليوم اكثر الناس فيه عتقا من النار، فمن هنا كانت فضيلته وعظمته. واما كون يوم العيد اعظم فلما فيه من الاعمال، خاصة المتعلقة بالحجاج وغير الحجاج. اما الحجاج فلانهم يؤدون معظم اعمال الحج، واما غير الحجاج فلما فيه من الصلاة والاضحية والذكر الله وغير ذلك. يقول: فلا تعارض بينهما، لان هذه المعاظم او لان هذه التعظيمات انما هي بحسب الاعتبارات، باعتبارات مختلفة. قال: ثم يوم القر، والمراد بيوم القر يعني اول يوم من ايام التشريق، اليوم الحادي عشر. وانما سمي بيوم القر لان الناس يستقرون فيه في منى بعد ان ادوا مناسك الحج، فهذا اليوم الناس فيه مستقرون لا عمل لهم الا ذكر الله سبحانه وتعالى، فسمي بيوم القر. ايش مشترك؟ يعني القر يسمى، يراد به البر. القر على انه مصدر، لكن هنا يوم القر يعني اذا كان مشتق من الاستقرار او من القرار بمعنى ليه، فإما أن يكون كلمة القر لها أكثر من معنى فيكون مشترك لفظي، وإما أن تكون المادة واحدة وهناك علاقة وارتباط بين القر والاستقرار، حيث إن كل فيها نوع من الدعاء ونوع من الجمود، فتكون المادة واحدة، وعندئذ لا يكون من باب المشترك اللفظي، لأن هناك علاقة وارتباط بين المعاني. قال: وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها. هنا علق الشارح على هذا الكلام تعليق جيد وتعليق لطيف يجدر بناء نفهمه. يقول: انظر إلى هذه المعجزة، النوق يسقنا والبدن يسقنا لكي يذبحنا، ومع ذلك يتسابقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحرصنا على أن يبدأ بهن، مع أن الأصل فيهن أن هذه النوق غير عاقلة، لكن لما علمت أنها تشرف بهذا الأمر وبتقرب النبي صلى الله عليه وسلم بهن إلى الله، أودع فيهن من الإدراك ما جعلهن يبادرن ويستبقن، في حين أن الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم فبعضهم كان ينفر منه ويتجنبه وربما وقع أو قال أو جرى على لسانه ما يدل على النفرة، فهذه تعد إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما قال مجمل، هذا مجمل ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: فطفقنا يزدلفنا، ومعنى يزدلفنا يعني يتقربنا إليه. أيتهن يبدأ بها؟ قال: فلما وجبت جنوبها، أي فلما نحرها وسقطت، قال كلمة خفية، يعني قال كلمة خفيت على عبد الله بن قرط، لا أن الكلمة كانت خفية، وإنما خفيت عليه لأنه هو الذي لم يسمعها. قال: لم أفهمها، فسألت بعض من يليني، بعض من هو قريب مني ممن سمعها، ما قال؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: قال من شاء اقتطع، أي من أراد أن يحتز من هذه البدن ويأخذ منها فليفعل. قال: رواه أحمد وأبو داود، وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. يقول الإمام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.